قال ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في ذب إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه. ما زال كلامنا في التنبيه السادس، هل يمكن أن نستصحب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة عندما يعوزنا دليل في ثبوتها في شريعتنا أو لا يمكن ذلك؟ المصنف اختار الجريان، نعم يمكن أن نجري، بل نحن ملزمون بالجريان في حالة توفر الأركان. يجري، لماذا لا يجري؟ بل يجري. ولكن هناك إشكالان متوارثان معروفان يدوران حول هذه المسألة. المصنف طرح الإشكالين وذكر الإجابة عنهما. أما الإشكال الأول فهو يقول أن هذا الاستصحاب فاقد للركن الأول وهو اليقين بالحدوث، فإن الحكم الشرعي الثابت في تلك الشرائع ثابت لأصحابها. هل ثابت لنا بنحو اليقين؟ لا، وإنما لو كان ثابتا لنا فنحن نشك بأصل ثبوته لنا، هل مشرع مثله لنا أو لا؟ إذا لا يقين لنا بأصل الحدوث بالنسبة لنا، المتيقن هو حدوثها تلك الأحكام بالنسبة لهم لأهل الشرائع تلك، أما بالنسبة لنا هل هناك يقين بأصل حدوثها لنا؟ لا. إذن الموضوع متغير، الموضوع متغير. كان هذا هو الإشكال الأول، التوهم الأول، المحذور الأول. والإشكال الثاني، المحذور الثاني، هو النسخ. المحذور الثاني أصلاً الركن الثاني للاستصحاب غير متوفر. كلامنا الآن نريد أن نرجع إلى الإشكال الأول. المصنف أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عنه بجواب واضح صريح مليح، أما يحتاج كثرة كلام فيه، وهو أن الأحكام الشرعية عندما تجعل بنحو القضايا الحقيقية، يعني يؤخذ الموضوع فيها بنحو مقدر الوجود، ولا يكون الموضوع معين مشخص الوجود في الخارج إلا ما قل من الأحكام. الأحكام الخارجية هذه قليلة، الأحكام الحقيقية المجعولة بنحو القضايا الحقيقية هو الوضع الطبيعي للجعل. هذا في عالم التشريع المرتبط بالسماء أو حتى في التقنين الوضعي الأرضي هم كذلك. وحينئذ إذا كان الجعل بنحو القضية الحقيقية، إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة إذن الأحكام المجعولة في تلك الشرائع هي أحكام بنحو القضايا الحقيقية. ما المخاطب بها؟ بس المعاصرين لأنبياء تلك المراحل الأزمنة، تجري لكل مكلف إلا أن يأتي ما يقف أمامها ويقطعها زمانا، وهو النسخ. إذا ماكو نسخ فالأحكام تجري، الأحكام تجري. كان هذا هو الجواب الذي اعتمده المصنف رحمه الله. خب خلصنا، تعالوا معي إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله. أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. المصنف عند وقفة مع كلا الجوابين. الجواب الثاني أولا، قبل الجواب الأول، الجواب الثاني للشيخ الأنصاري. هكذا الشيخ الأنصاري قال فت فكرة، هاي الفكرة روح الفكرة يمكن أن يكون هو الذي استل منه الشيخ المصنف جوابه، ولكن هناك خلل في الجواب الذي بحسب الظاهر هناك خلل في الجواب الذي اعتمده الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هلا كيف؟ شيخ الأنصاري بحسب ظاهره هكذا قال، قال أن الأحكام الشرعية عندما تجعل للكلي، للعناوين الكلية هكذا، أما الأفراد غير ملحوظين فيها، غير ملحوظين فيها. وكأنه أتعلمون ماذا يعني ذلك إذا نريد نطبق على ما نعتقد نحن به في بعض موارد الفقه، كما بالنسبة إلى الزكاة، فإن الزكاة من هو الذي يستحقها؟ من هو الذي يملكها؟ يملك المال الزكوي. من هو الذي يملك الزكاة، المال الزكوي؟ من هو الذي يملكه؟ هذه الحصة المستخرجة من النصاب التي تدفع كزكاة للنصاب، من هو الذي يملكها؟ عنوان الفقراء، هذا الكل، الجهة هي التي تملك. الأفراد يملكون؟ أبداً، لا علاقة لنا بالأفراد. على كل حال، أنا إذا أوقفت حسينية لزائري سيد الشهداء، هكذا أوقفت حسينية للزائرين، من هو الذي سوف يكون صاحب الحق في هذه الحسينية؟ الأفراد؟ كلا، العنوان الكلي، كلي الزائرين من دون لحاظ الأفراد. يعني الأفراد كلهم، كل الأفراد سيكونوا أصحاب ملكية مشاعة؟ أبدا، ليس الأمر كذلك، وإنما الكلي. حينئذ نفهم من الشيخ الأنصاري كأنه في مقامنا أيضا يقول ذلك، أن الأحكام الشرعية تجعل بهذا النحو، في تلك الشرائع أيضا تجعل بهذا النحو. يعني المكلف كلي المكلف هو المخاطب بتلك الأحكام، كلي المكلف، أما الأفراد فليسوا هم المخاطبين، المنظور إليه الكلي دون الأفراد. هذا ما نستظهره من كلمة العلامة، من كلمة الشيخ الأنصاري. وهذا يقول المصنف، وهذا ليس بتام في نظري، هذا ليس بتام في نظري. الأحكام صحيح أن المتوجه، أن المخ صحيح أن ال... أن أن ال... أن مثلا المكلف هو المخاطب، هذا صحيح نقبله، وأنها تتوجه بنحو القضايا الحقيقية هذا انقبله، وأن المخاطب بها هو العنوان انقبله، هذا يمكن أن نقبله، ولكن الملحوظ الأساسي هو الأفراد، والعنوان ما هو إلا طريق إلى الفرد، ماكو حاجة نخاطب المكلفين فردا فردا. إيش قد عندنا أحد المكلفين؟ هم كثيرون، لا نحتاج إلى مخاطبتهم فردا فردا، لا نخاطبهم بهذه الطريقة، هذا ليس شأنا عقلائيا، إنما نختار عنوانا يشملهم جميعا، نخاطبهم من خلال العنوان، ولذلك كل واحد من المكلفين يجد نفسه أنه مخاطب عندما 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 عنون الخطاب بذاك العنوان الكلي. إذن الأفراد مقصودون بالخطاب، لكن من خلال الكلي. وبالتالي حالنا ليس كحال الزكاة عليكم السلام، ليس كحال الوقف، أمران مختلفان. هذا من وين؟ شنو الأساس الذي اعتمده المصنف في ذلك؟ قال أساسي أنه في باب الأحكام الوضعية، هذا اللي يقوله شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، مقبول وتام، ما عنده مشكلة، ما به مشكلة في الأحكام الوضعية، أن يجعل الزكاة ملكا للعنوان الفلاني ولا تلحظ الأفراد، ما به، الوقف يوقف للعنوان الفلاني ولا يلاحظ الأفراد، ماكو مشكلة، هذا الأمر بلحاظ الأحكام الوضعية لا مشكلة فيه، أما بلحاظ الأحكام التكليفية فيه كل المشكلة، لأن الأحكام التكليفية هناك خطاب فيه بعث فيه زجر فيه تحريك فيه إمساك، والبعث والزجر والتحريك والإمساك هي أمور تحتاج إلى من هو قابل للتحرك، قابل لأن ينبعث، قابل لأن يمتنع عن التحرك. ومثل هذا لا يكون في العنوان، نحتاج إلى أفراد القابلون للتحرك هم الأفراد. إذن الخطاب في التكليفيات في الأحكام التكليفية خطاب للأفراد لا للعناوين الكلية، لا للعناوين الكلية أبدا. العناوين لا تنبعث، العناوين لا تنبعث، لا تنزجر، لا تتحرك، العناوين الكلية ليست من هذا القبيل. وبالتالي هذه الفكرة التي نستظهرها من شيخنا الأنصاري، هذه الفكرة إن إذا أردنا أن نقبلها نقبلها في الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية. هذا بعدين أكو فد إشارة فتأمل فافهم، لعل مقصود لعل هذا هو الوجه فيها، كما نحتمل أن مقصود الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هو الذي أجبنا به نحن، أجبنا به نحن. وأن الأحكام، أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لكن أي عناوين؟ عناوين لا بما هي هي عناوين، وإنما تتعلق الأحكام بها من حيث أفرادها، حيث الأفراد. هذا هو المقصود للشيخ الأنصاري، نحتمل أن هذا هو مقصوده، وحينئذ هذا إشكالي أصلا لا قيمة له، لا معنى له، لا معنى. يقول هذا الإشكال أصلا توضيحي، توضيح مو أكثر من ذلك. هذا بلحاظ الجواب الثاني للشيخ الأنصاري على الإشكال الأول السابق، الإشكال الأول السابق إشكال تغاير الموضوع وعدم وجود يقين. أما الجواب الأول لشيخ الأنصاري على هذا الإشكال الأول، الجواب الأول للشيخ الأنصاري، الجواب الأول هو أنه يمكن أن نجري الاستصحاب بلحاظ شخص عاش الشريعتين مخضرم، يعني كان شريعة، كان يعيش في البداية شريعة نبي الله عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فانتقل إلى الإسلام. هذا مثال خب منه سلمان رضوان الله تعالى عليه، سلمان الفارسي المحمدي الولائي. سلمان رضوان الله عليه عاش المرحلتين معا، فإذا أراد سلمان رضوان الله تعالى عليه أن يعمل، عليكم السلام ورحمة الله، شيئا لم يجد له حكما، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فلينظر إلى شريعته السابقة، يقول أنا وفق شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد فيما وردني منه أو في القرآن الكريم الآن دليل لهذا لحكم معين، ما هو موقفي ما أدري، لكن أدري في شريعتي السابقة ماذا كان الحكم. في هذه الحالة سلمان يقدر يطبق الاستصحاب لو ما يقدر يطبقه، يطبق الاستصحاب، فليجري سلمان رضوان الله عليه الاستصحاب في حق نفسه، يقول قطعا كان هذا الحكم ثابتا في حقي، الآن أشك في بقائه، أستصحب بقاءه، أستصحب بقاءه واستمراره إلى الآن، واستمراره إلى الآن. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن بلحاظ سلمان. فإذا كان ممكن بلحاظ سلمان رضوان الله عليه وراح نثبت هذا الحكم، هو نفس هذا الكلام يجري في سائر المكلفين الذين يشتركون مع سلمان رضوان الله عليه في هذه الشريعة الجديدة في شريعتنا. هذا الحكم الذي استصحبه سلمان مثل ما يثبت لسلمان يثبت لسائر المتشرعين بالشريعة بشريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهو الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. المصنف يقول هذا الجواب أنا ما أقبله. لماذا شيخنا؟ قال وذلك لأن هذا الاستصحاب عندما جرى في حق سلمان إنما جرى في حقه لتوفر أركانه، يقين بالحدوث شك بالبقاء. فسلمان رضوان الله عليه كان متيقنا من وجود ذاك الحكم في حقه قبل الإسلام، لأن بعد الإسلام شك في بقائه في حقه يستصحب بقائه، هو يقين لديه يقين بأصل حدوثه ذاك الحكم في حقه، شك في بقائه متوجها له فيستصحب بقاءه. خب هذا شلي بي أنا، شو علاقته بي الموضوع؟ أنا ما عندي يقين بحدوثه، أصل حدوثه بالنسبة لي سلمان رضوان الله عليه حيث كان متشرعا بتلك الشريعة وأحكامها، إذن كان عنده يقين بتوجه تلك التكاليف إليه عندما كان متشرعا بتلك الشريعة. عندما انتقل إلى الشريعة الجديدة راح يشك في البقاء. فأنا بالنسبة لي ما عندي يقين بأصل حدوثه بالنسبة لي، ما كنت متشرع بتلك الشريعة، مولود على هذه الشريعة وأحكامها. بالنتيجة الاستصحاب يجري حيث تكون أركانه، وجدت عند سلمان أجرى الاستصحاب، توجد عندي ولا يجري الاستصحاب حينئذ. أعتقد أن هذا الجواب بهذا النحو واضح الدفع، لأن أقصى ما يمكن يعني ما يريد الشيخ الأنصاري، خلص كلام المصنف انتهى، لكن يمكن أن يقال شيخنا الشيخ الأنصاري عندما قال ما قاله ماذا كان يقصد؟ كان يريد أن يصل بسلمان إلى إثبات هذا الحكم السابق إلى مرحلة الشريعة الجديدة إلى الإسلام بالنسبة له هو. هذا اللي كان يريد الشيخ الأنصاري، كان يريد من سلمان أن يستصحب هذا الحكم ليثبت وجوده له هو وهو في شريعة الإسلام. فإذا ثبت وجود هذا الحكم لسلمان في شريعة الإسلام أكو قاعدة تجري أيضا، الأحكام المشتركة، قاعدة الاشتراك، عندنا قاعدة الاشتراك، الحكم الشرعي الثابت لسلمان هو ثابت لغيره، ماكو خصوصية لسلمان، لا فرق بين وبين هذا وذاك، أحكام مشتركة بين الناس كلهم بلا خصوصية. هذا إذا كان ثابت لسلمان يثبت لغيره، فيحتاج إلى يعني إجراء سلمان للاستصحاب مو معنى أننا أيضا يتاح لنا أن نجري الاستصحاب، إذ لا فرق بيننا وبينه في إجراء الاستصحاب. قطعا هذا يجي على إشكال المصنف رحمه الله، شنو كان الاستصحاب وين ما كانت يلا نقدر نطبق، في سلمان أكو، فينا لا يوجد، هذا الإشكال وارد عليه. أما إذا قلنا إحنا ما نريد نطبق استصحاب، إحنا هو يطبق الاستصحاب وإحنا نطبق قاعدة الاشتراك، بعد هذا الإشكال السابق لا يجري إلا أن يقال بوجود مائز، ننفي قاعدة الاشتراك بوجود المائز لدى سلمان، إنه سلمان حيث كان يعيش تلك الفترة مخضرا بين الشريعتين فإنه يثبت له هذا الحكم، مو بالضرورة أن ثابت لمن لم يكن في تلك الشريعة. قاعدة الاشتراك تجري في العالم والجاهل مثلا، ولا تجري قاعدة الاشتراك في سائر الموارد، نحتاج إلى دليل، مثلا المضطر والمختار، الناس والذاكر، نقدر نطبق بها قاعدة الاشتراك؟ نحتاج إلى دليل لتطبيق قاعدة الاشتراك في كل الموارد، بعض الموارد قطعا خارجة. هكذا يمكن أن يقال، ويمكن أن يقال أن قاعدة الاشتراك هي الأصل الأولي، دائما تجري إلا إذا ثبت بالدليل عدم جريانها. قاعدة الاشتراك أن يثبت بالدليل عدم جريان، كما في حالة الاضطرار، كما في حالة النسيان. في هذه الموارد حيث ثبت بالدليل عدم جريان قاعدة الاشتراك وأن الأحكام ليست مشتركة بين المضطر والمختار، حينئذ لا تجري هذه القاعدة. وفي حالة سلمان رضوان الله عليه وكونه يعيش الشريعتين ما عندنا دليل على الاختصاص بالأحكام، حينئذ نبقي على قاعدة الاشتراك. هذا تمام الكلام وجلسة المصنف العلمية مع شيخه الأنصاري، شيخ مشايخ المجتهدين الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. قال: ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة، وين راح؟ إلى الجواب الثاني عن الإشكال الأول. خب، إذا بالكم يصير وفق الفهرسة، هكذا الفهرسة المصنف بعد أن قال نعم يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة، بعد أن قال ذلك قال يوجد إشكالان. هذا الإشكال الأول اللي أجابه المصنف بالقضايا الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية، هذا الإشكال اختلاف الموضوع، قل المتيقن مختلف، قل ما عندنا يقين بأصل حدوث تلك الأحكام بالنسبة لنا، هي مشكوكة أصل الحدوث مو متيقنة، هذا الإشكال الأنصاري أجاب عنه بجوابين. هذا الجواب الثاني: ما أفاده شيخنا العلامة، أعلى الله في الجنان مقامه. ما أفاده، الذي أفاده شيخنا العلامة، هو الجواب الثاني في ذب إشكال تغاير الموضوع. ذب الإشكال الأول وهو إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب، استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة. من الوجه الثاني، هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري الوجه الثاني. إذن ما أفاده الشيخ الأنصاري من الوجه الثاني الذي دفع به إشكال تغاير الموضوع اللي هو الإشكال الأول، هذا الذي أفاده يرجع إلى ما ذكرنا متعلق بإرجاع، يمكن إرجاع الذي أفاده الأنصاري إلى ما ذكرنا، نرجعه إلى ما ذكرنا نحن في جوابنا عن الإشكال الأول. فجواب الأنصاري الثاني هو نفس جوابنا، نرجعه إليه، هذا الاحتمال الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله. لا ما يوهمه ظاهر كلامه، مقصود الأنصاري رحمه الله أن الأحكام تتوجه إلى العناوين بلحاظ الأفراد المندرجة تحتها، هذا هو مقصوده، نرجع كلامه إلى هذا المقصود والذي ذكرناه نحن، وليس مقصوده أن الأحكام تتعلق بالعناوين من دون لحاظ الأفراد. لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكلي بما هو كلي، كما أن الملكية له للكلي في مثل باب الزكاة، زكاة اللي هو الفقير، كلي الفقير كلي المسكين، والوقف العام كلي الزائر، وقفت هذه الدار لكلي طلبة الحوزة، الملكية هنا للعنوان الكلي، ولا مدخل للأشخاص، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، الأفراد ما لهم علاقة، مو كل فرد من أفراد الفقراء يكون مالكا بنحو الإشاعة، لا لا لا، الجهة خب، هذا ليش أرجعت، ليش بنيت شيخنا على عدم أرجعته إلى ما ذكرت أنت، ولم تبقي على ظاهر كلام الشيخ الأنصاري؟ قال ضرورته، هذا تعليل للإرجاع، وأن هذا هو مقصوده، ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه، تعليله هذا ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر، التكليف الواو عاطفة مفسرة، تكليف نفس البعث والزجر، عبارة أخرى التكليف أو قل البعث والزجر لا يكاد يتعلق به كذلك، يعني بالكلي بمعزل عن الأشخاص والأفراد. كلا، تكليف فيه خطاب بعثي زجري، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص. التكليف والبعث والزجر، التحريك والبعث والزجر لابد أن يتعلق بالأشخاص القادرين على التحرك والانزجار، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، هذا كله يتعلق بالأشخاص والأفراد مو بالكل. وكأن غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة، يريد أن يخرج القضايا عن القضية عن كونها خارجية، هذا اللي يريده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. ليس هناك أشخاص معينين يعني ليس المخاطبون بهذه الأحكام في تلك الشرائع هم الموجودون في عصر النبي عيسى عليه السلام، كلا، مخاطب هو الكلي، بس قصدي يا كلي، كلي الشامل للأفراد، فالملحوظ هو أفراد ذلك الكلي لكن مو الأفراد المعينين. فافهم لعله إشارة إلى أنه هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، ليش نروح إلى نقول هذا وظاهر كلامه، لا، أصل قرينة واضحة على أنه لا يقصد ذلك. وأما ما أفاده من الوجه الأول، ما أفاده الشيخ الأنصاري في الوجه الأول، الجواب الأول عن الإشكال الأول، وهو أنه نلحظ شخص مخضرم عاش الشريعتين معا، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق سلمان رضوان الله عليه، في حق خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه غير وجيه غير مجدي في حق غيره من المعدومين، إلنا إحنا أبدا لا يجدي، ولا يكاد يتم الحكم فيهم، فينا نحن يعني، أيضا بالنسبة إن هذا الحكم السابق مال الشريعة السابقة أيضا يتم بالنسبة لنا، لا أبدا، ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا. لماذا قاعدة الاشتراك لا نجريها؟ قال لأن الاستصحاب ما يجري عندنا نحن، جرى عنده هو، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب إذا توفرت أركانه يجري، يجري في كل من تتوفر أركانه، سواء في سلمان أو فينا نحن، ولكن الأركان متوفرة في سلمان ولا تتوفر بنا فينا نحن، ضرورة أن مقتضى الاشتراك، قاعدة الاشتراك، ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، اللي تتوفر الأركان به يجري الاستصحاب به فيه، لا أنه حكم الكل ولو لم تتوفر فيه الأركان، ولو لم يكن كذلك لم تتوفر فيه الأركان، بلا شك، وهذا واضح، لكن أريد على المصنف رحمه الله أننا لا نريد بقاعدة الاشتراك أن نجري الاستصحاب أيضا بلحاظ ذاك الحكم مال تلك الشريعة أبدا، نقول إذا ثبت الحكم ذاك بلحاظ سلمان ثبت بلحاظ كل مسلم كسلمان أيضا كما ثبت لسلمان لقاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك لا نريد منها أن نجري الاستصحاب لنا أيضا، لا نريد منها ذلك، يمكن أن يكون مراد الشيخ الأنصاري هو ذلك. انتهى السادس من التنبيهات، وصلنا إلى السابع، وهو من التنبيهات المهمة جدا، الأصل المثبت، هذا من التنبيهات المهمة للغاية، والأصل المثبت من الحري أن يجعل في بدايات علم الأصول، وهذا اللي تكفلت به الحلقة الثالثة، جعل هذا المبحث أولا في مقدمات بحث الأدلة المحرزة، هذا مهم جدا، ويجي قبل أن ندرس الأصل المثبت تجي فكرة الأصل مما يضطر الأستاذ الباحث المدون أن يبين شنو المقصود من الأصل المثبت، أو يترك إلى أن يأتي في باحث المتأخرة عن بدايات علم الأدلة أواخر علم الأصول اللي هو هنا يأتي بحثه في الكتب المدونة لهذا العلم، والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم.